أيها وينبغي أن تكرر الكلام عنه، فالشيء كلما تكرر تقرر، والشيطان حريص جدا أن يفسد نية العبد. النية حريص ويركز عليه أن يفسد نية العبد. وقد نقل الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن الشيطان له في كل طاعة نزغة لا يترك العبد حتى يقع العمل فيه لغير الله تعالى، يعني حتى يجعل الشيطان العمل لغير الله. وضد الإخلاص الرياء، والرياء يا إخواني اسمه الشهوة الخفية، الرياء اسمه الشهوة إيش اسمها؟ الخفية وليس الظاهر. يعني ربما يكون الرجل ممتلئا رياء وهو لا يشعر، يظن نفسه مخلص وهو ممتلئ رياء. الشهوة الخفية، قد يكون الرجل ممتلئا رياء وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك لابد من تعلم فقه الإخلاص. فذكرنا في آخر درس أن هناك أشياء يتوهمها الناس أنها رياء وهي ليست كذلك، فأشياء قلنا ليست من الرياء. إذا تذكرون قلنا مثلا حمد الناس لرجل على عمل الخير وهو لا يريد، عمل الناس عمل واحد عمل عمل الخير ولا يريد ثناء الناس، لكن أثنوا عليه، بارك الله فيك أنت الرجل الفاضل، أنت الرجل الكريم، أنت الرجل الطيب، هو لا يريد ثناء الناس أصلا، هل هذا طعن في إخلاصه؟ الجواب لا، الجواب لا. إذا كانت نيته متجهة إلى الله مدحه الناس لا يضره. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. كذلك على وجه الاختصار نذكر سريعا نشاط العبد بالعبادة عند رؤية المتعبدين. واحد شاف الناس يا أخي بقوم الليل اتشجع وقام الليل، هل هذا رياء؟ هل هذا عمل لغير الله؟ لما شاف الناس والله بصوموا اثنين وخميس، والله رأى واحد واثنين وثلاث ولا بصوموا اثنين وخميس تشجع قال والله أخي بإذن الله بدي أصوم اثنين وخميس، هل هذا عمل لأجل الناس؟ لا، هذا ليس من الرياء. وكذلك طلب الإنسان المنصب لمن هو أهل له ليس من الرياء. يعني واحد رأى نفسه أهلا لمنصب من المناصب فقال أنا أهل لهذا المنصب، هل هذا يزكي نفسه ويرائي؟ لا. إذا يوسف عليه السلام ماذا قال للملك؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. كذلك ليس من الرياء عدم التحدث بالذنوب وكتمانها، هذا ليس من الرياء. فواحد يقول لا أنا من كمال الإخلاص أني أذكر ذنوبي، لا، من كمال الإخلاص أن تستر ذنوبك ليس أن تظهر ذنوبك. وكذلك اكتساب العبد الشهرة من غير طلبها، هذا ليس من الرياء. واحد اشتهر بين الناس مثل الآن العلماء القراء اشتهروا بين الناس، الفقهاء اشتهروا بين الناس، الله عز وجل نشر ذكرهم وكتب لهم القبول والشهرة. الآن هل هذا هل نقول هؤلاء مراؤون؟ لا، اكتساب العبد الشهرة من غير أن يطلبه، يعني مثلا خطيب الجمعة لا بد أن يشتهر بين الناس، إمام الحرم اللي بيئم مثلا 2 مليون وبيسمع يمكن 20 مليون عبر الإذاعات هذا يشتهر، يعني يعرف، بيعرفوا اسمه ونسبه ومتى ولد، حتى بعضهم ببحث متى ولد وإيش تخصصه، اشتهر بين الناس، هل هذا رياء؟ ليس من الرياء اكتساب العبد الشهرة بدون أن يطلبها. كذلك ليس من الرياء تحسين وتجميل الثياب، ليس من الرياء تحسين وتجميل الصوت بالقرآن لأجل الناس أن يخشعوا عند سماع القرآن، هذا ليس من الرياء. هذا ما ذكرناه على وجه الاختصار، والتفصيل كان في درس سابق. هذا من الفقه يا إخواني، هذا فقه ينبغي أن نتعلم كيف نخلص، ينبغي أن نتعلم كذلك مداخل الشيطان في مسائل الإخلاص، مداخل الشيطان في الإخلاص، مداخل الشيطان على قلب العبد كي يبعده عن الإخلاص. وأريد أن أذكر بعض المداخل مش الواضحة، الخفية التي ربما تخفى على الصالحين منا أيها الإخوة، على الصالحين قد يقع المرء في الرياء وهو لا يشعر، قد يبتعد عن الإخلاص وهو لا يشعر، مداخل خفية
المدخل اللي هو ظاهر واحد خلص نيته لغير الله، نيته يمدح الناس، فعل فعل حتى يقول الناس هاي أنا صدقت، أنا أنفقت، أنا بنيت مسجد، أنا أطعمت الفقراء المساكين، أنا أصلحت بين الناس حتى يمدحوا، هذا رياء واضح، رياء واضح. لكن أيها الإخوة، هناك شيء اسمه بعد عن الإخلاص ورياء، لكنه خفي، أو رياء يسمى رياء دقيق، رياء دقيق. مثال: قد يخفي العبد طاعته عن الناس ويسعى في طاعات السرائر، نعم، يعني يسعى أن يسر في عمله ويجعل عمله بينه وبين ربه عز وجل، ولكنه، انظر إلى هذا المدخل الدقيق الذي يضاد الإخلاص، لكنه إذا خرج إلى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالتوقير والبشاشة وأن يسامحوه في المعاملة وأن يقدموه على غيره وأن يوسعوا له في المجلس، فإن قصر مقصر ثقل ذلك في قلبه. يعني بقول لك أنا بعمل لله، صح، وأنا لله عندي أعمال صالحة بيني وبين الله، نعم، ويخفي طاعته عن الناس، نعم، لكن إذا خرج على الناس أحب هو من الداخل أنه أنا الرجل يا أخي اللي أنفقت وصدقت وبنيت مسجد وأصلحت بين الناس، يعني كويس لو وسعوا لي في المجلس، قدموني أمام الناس، أو هم تلقوني بالبشاشة، قدموني على غيري، حتى بالنسبة لأهل العلم كانوا يحرصون على هذا المدخل، كان مدخل شيطاني يدخل به الشيطان لقلب العبد، عالم ابتغاء وجه الله يتعلم العلم، فكان قد نزل إلى السوق، انظروا إلى مراقبة النفس، نزل للسوق أراد أن يشتري، فأخذ الدراهم وذهب ليشتري من التجار، فلما رآه أحدهم قال: أرخصوا للشيخ فإنه عالم. قال مثل ما الناس بيقولوا: ودير بالك على الشيخ، هذا الشيخ كذا، القارئ هذا، العالم هذا، الفقيه هذا، الإمام، دير بالك عليه، رخص له، هذا عشان شيخ. فقال: أرخصوا للشيخ، هذا العالم، أرخصوا للشيخ. فأخذ الدراهم وضعها في جيبه، قال: كنا نريد أن نشتري فلا نشتري، نريد أن نرجع ما نشتري. قال: لماذا؟ قال: أولا كنا نريد أن نشتري بدراهمنا، وأما الآن فنحن نشتري بديننا، نحن الآن نشتري بديننا. أول شيء أنا بدي أشتري، معي 10 دراهم بشتري شغلي، ما فيش مشكلة، لكن الآن صرت أشتري لأنه إيش؟ لأنه عالم، لأنه أنا العالم، قدموا العالم، رخصوا للعالم، فصرت بدي أشتري بديني. سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال العلماء. قال: من الملوك؟ قال الزهاد. قيل: من السفلة؟ من أسفل الناس؟ قال: الذين يتكسبون بدينهم، الذين يتكسبون بدينهم. فهو يريد من وراء الدين أن الناس تقدمه، تفضل يا مخلص يا تقي، تفضل يا شيخ يا عالم يا قارئ، تفضل وسعوا له في المجلس، بيحب يكرمه، بل بيغضب إذا الناس ما وقروه وما أجلوه بين الناس. هذا مدخل خفي، هو له طاعات سرائر بينه وبين الله وما بظهر أعماله للناس، لكن إذا الناس ما وقروا واحترموا يرضب. هذا مدخل خفي من مداخل، أيها الإخوة، مداخل الرياء، من مداخل الرياء. كذلك من المدخل، من مداخل الرياء الدقيق أيها الإخوة، ومن الأشياء التي تضاد الإخلاص، بعض الناس إذا جلس في مجلس، يعني هو عنده أعمال خالصة لله ما شاء الله، لكن من المداخل التي يدخل بها الشيطان على قلب العبد في الإخلاص والرياء، إذا جلس في مجلس بين الناس فإنه يبدأ يتهم نفسه، يتهم نفسه، فيأتي يقول: يا جماعة لو أنتم بتعرفوا ذنوبي أصلا لا تجالسوني، لو أن للذنوب رائحة والله ما التفتتم إليه، والله أنا شر من يمشي على الأرض، أنا الأصل أقولكم كل مصائب الأرض بسببي. حتى شو الناس يقول: له يا رجل أنت من أهل الدين والورع والتقوى، حتى يقول الناس: يا الله ما أورعك، ما أروعك، ما أورعك، ما أتقاك، ما شاء الله يا أخي. هذا دائما بيتهم نفسه، بصير يقول بين الناس: أنا ذنوبي كثير يا جماعة، أنا مقصر، أنا مقصر. ذلك كان يقول مطرف ابن عبد الله رحمه الله: اسمعوا ماذا قال، كيف هذا المدخل الشيطاني. قال: كفى بالنفس إطراء، كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد مدحها، كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ أمام الناس، تذم نفسك وأنت تريد مدحها، تريد مدح هذه النفس. وذلك أيها الإخوة يجعل الشيطان عنده إيش؟ غطاء. يقول لك أنا كذا، أنا مذنب، أنا مقصر، لو تعرفي ذنوبي والله لأخذت الأحذية وضربتوني فيها، أنا كل الذنوب. طب يا أخي بنضربك بالأحذية بدون ما أقول أنا عندي ذنوب عادية، لو أنا كذا، فبصير يتهم نفسه أمام الناس، أنا كذا، أنا العبد المذنب، أنا المقصر، أنا مقصر بجنب الله أمام الناس. يا أخي هذا، هذه المناجاة، أنا مقصر، أنا العبد المذنب، هذه بينك وبين الله تكلمها، هذه مناجاة لله. يا رب أنا العبد المذنب، يا رب أنا عبد المقصر، مش أمام الناس تقول أنا مذنب ومقصر، ليس أمام الناس تتهم نفسك مثل هذا وأنت تريد مدحها. قال: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها وأنت تريد مدحها. كذلك من المداخل في الرياء، المداخل الدقيقة في الرياء التي تضاد الإخلاص أيها الإخوة، بعضهم يجعل الإخلاص وسيلة لا غاية، يقول أنا صحيح أخلص لله لكن وسيلة من الوسائل ليست غاية من الغايات. والإخلاص غاية أيها الإخوة، الإخلاص غاية كل عمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فابن تيمية يذكر أن أبا حامد الغزالي ذكر حديث، هذا حديث ضعيف، أن من أخلص لله 40 يوما، أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا حديث ضعيف طبعا لا يصح. من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فقال أبو حامد الغزالي، قال: فأخلصت 40 يوما. سمعت بهذا الحديث؟ أخلصت 40 يوما فلم أجد ذلك، يعني ما وجدت أن الحكمة تفجرت من قلبي على لساني. طب والحديث: من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لساني. قال: أنا أخلصت ما وجدت. قال: فسألت بعض العارفين فقال لي: إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. إنما أخلصت للحكمة، يعني أخلصت لأجل أن تتفجر ينابيع الحكمة من قلبك على لسانك. يعني بعض الناس أنا بقول يا أخي، يبيجي للناس لواحد مثلا توجيهي، يقول له: اسمع، إذا بتصير تصلي الله بوفقك، الله بنجح، توفق في الحياة وكذلك ترزق، ما تمسك إذا بتصير تصلي ترزق. فيصلي فقط ويخلص من أجل الدراسة. تجي فعلا أيام التوجيه تتذكر وتشوف الحسن البصري ومحمد بن واسع في وجهه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، التقوى والإيمان، بعد التوجيه تشوفوش. فيخلص ويصلي فقط لأجل أنه يوفق في التوجيه، فقط لأجل أنه يرزق، لأجل أنه يرزق، فقط يخلص يصلي لأجل أنه يرزق. صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام. هذا أيها الإخوة يجعل الإخلاص وسيلة لا غاية، لا، الإخلاص غاية في كل عمل. فهذا من المفاهيم الخاطئة في الإخلاص ومن الرياء الدقيق أيها الإخوة الذي يدخل على قلب العبد. كذلك بعضهم يخلص في الطاعة، من المداخل أن البعض يخلص في الطاعة ويحقق فعلا العبادة، لكن والله بعد ما يخلص ويجاهد نفسه بالإخلاص ويجعل هذه العبادة خالصة لله، فيدخل مدخلا، يدخل الشيطان عليه مدخلا فيشوش عليه إخلاصه بعد ما عمل العمل وتعب أصلا، فيقع في الرياء بعد العمل لا أثناء العمل، بعد العمل لا أثناء العمل. قالوا ممكن واحد يذهب للحج ويصبر والله ويتحمل مشاق الحج ونحو ذلك، فيرجع هنا قل والله احنا تحملنا، والله صبرنا، والله مشينا مشي كتن جرينا. يا رجل، يا رجل اتحملنا تحمل جبال ما بتتحمل يا رجل، كنا في الحج يا أخي طب خليها بينك وبين الله هذه تحملتها، اجعل هذه بينك وبين الله. هو تعب سبحان الله ودفع وأنفق ويرجع هنا، فبتحدث عن كل الفضائل والخصال الحسنة التي أصلا هو فعلها هنا. فإذا رأى الناس ذلك قل يا سلام، والله هذا فعلا صبر، صبر عظيم، فعلا أجور عظيم. وهو يقصد أن يري الناس أنه تحمل وصبر. الأصمعي، وذكرت هذا، أن الأصمعي ذكر أنه رأى أعرابيا يصلي، رأى أعرابيا يصلي، فبعد الصلاة قال له ما أحسن صلاتك، ما أحسن صلاتك، ما شاء الله خشوع عليك، علامات الخشوع، ما أحسن صلاتك. إيش أصل يقول؟ إن شاء الله الله يتقبل منه. قال ما أحسن صلاتك؟ قال وأنا مع ذلك صائم الحمد لله. ما شاء الله. طب في حد سألك عن الصيام؟ في حد قال لك أنت صائم ولا لا؟ قال لا أنا صائم كمان، أنا صائم. يريد أن يفسد عمله. صليت يا أخي أنت لله، واحد قال لك ما أحسن صلاتك، خلص الله يتقبل. لكن أحيانا واحد يخلص في العمل، أثناء العمل، قبل العمل وأثناء العمل، نعم. ذلك قالوا الإخلاص على ثلاث مراحل، وهذه مهم أن نذكرها هنا: قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. قبل العمل لله، طب وأثناء العمل لله، الناس نظروا إليه. بعد العمل ممكن واحد أيها الإخوة يفسد عملا قد عمله قبل 20 سنة، بيعمل عمل خير قبل 20 سنة بينه وبين الله، فيرائي به بعد 20 سنة فيهدمه ويفسده اللي هو عمل عمله قبل 20 سنة، يهدمه. ذلك الرياء بيهدم الأعمال أيها الإخوة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك أيها الإخوة، بعض الناس يترك من المداخل التي يدخل بها الشيطان على قلب العبد في مسألة الإخلاص والرياء أنه يترك العمل لأجل الناس، يترك العمل لأجل الناس. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. إيش قال؟ ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهم. فبعض الناس بيجي بيقول يا أخي أنا والله بديش أصلي في المسجد. ليش ما بدك تصلي في المسجد؟ قال أنا بدي أصلي في البيت. لماذا؟ قال والله أنا خايف من الرياء، الناس بيقولوا فلان بروح بيصلي على الجامع، بخاف أنا من الرياء. يعني هسه يا أبو راس أنت تارك كل الناس، وهسه ترك كل أبواب الدين والإخلاص إلا بهالشغلة، بدك تصلي في الدار. يعني بدك تصلي في الدار، قال عشان تشوف الورع، التقوى، شوف التقوى اللي عنده. قال أنا خايف، أنا بخاف من الرياء، فلذلك ما بدي أصلي في المسجد. بكون واحد مثلا يحفظ قرآن، يحفظ قرآن، وهذه بتصير أخوان كثير يسألون، بقول يا شيخ حفظت قرآن، دخل الشيطان على قلبي مدخل الرياء. قال أنت أصلا تحفظ قرآن عشان تباهي به الناس، ماذا يفعل؟ مش بصحح النية، وهذا المطلوب، المطلوب أن يصحح نيته. خلونا خليكم معنا، فمش يصح نيته أيها الإخوة ويضبط اتجاهه إلى الله عز وجل، يقول خلاص أنا بدي أحفظ القرآن، لا لا، بترك حفظ القرآن. كثير شباب صارت معهم هذه، بترك حفظ القرآن فيقول أنا بترك العمل. ليش؟ لأنه أنا خاف أني أحفظ القرآن رياء، فبكون حفظ جزء جزئين، فبترك حفظ القرآن لأنه يخاف أن يقع في الرياء. لا، ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنه أصلا لولا أنه استحضر رؤية الناس لما ترك العمل، لما كان يحفظ القرآن فاستحضر أن الناس فعلا يروه وكذا ويمدحوه أو يذموه، فتأثر بالمدح أو الذم، والتأثر بالمدح أو الذم يضاد الإخلاص أيها الإخوة. تأثر، يفرح بالمدح، يفرح بالمدح ويغضب كثيرا للذم، فهذا يضاد الإخلاص. فلولا أنه فعلا رؤية الناس، مثلا رجل كان قوام، كان صوام، عرفوا الناس أنه بصوم، قال يا أخي أنا خايف من الرياء، ما بدي أصوم بعد اليوم لأني بخاف أن يقع في الرياء، لا أريد أن أصوم. لا يا أخي، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أن يعافيك الله منهما. فهذا مدخل أيها الإخوة يدخل به على قلوب الصالحين أيها الإخوة، على قلوب الصالح. كذلك من المداخل التي يدخل بها الشيطان على قلب العبد في الإخلاص أن يجعل الإنسان يتشبع بما لم يعطى، يتشبع بما لم يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فمثلا بقول لك أنا الحمد لله يا أخي قرأت من الكتب كذا وكذا، وما قرأ، فيجمع بين أمرين بين الكذب والرياء، يقول أنا الحمد لله الناس بيجوا بيستفتوني أنا، وهو ما في أحد بيجي ولا بيستفتي، أنا كذا حفظت من القرآن كذا، هو مش حافظ، فيتشبع بما لم يعطى، فيجمع بين الكذب والرياء، يعني يلبس غير لباسه ليشعر الناس أنه هذا هو لباسه، ليشعر الناس أنه أن هذا هو من لباسه، فهذا من التشبع بما لم يعطى. هذا مقصود أنه يدعي شيئا ليس فيه ليظهر أمام الناس، ليظهر أمام الناس. فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وكذلك من المداخل أيقوان الدقيقة جدا في الرياء والتي تضاد الإخلاص، اسمعوا هذا مدخل دقيق حتى يدخل على الصالحين. فبعض الناس يعيب الآخرين ويقصد مدح نفسه، يعيب الآخرين ويقصد مدح نفسه. انتبهوا لهذا، يجي واحد مثلا يعني تصدق بصدقة أو أطعم فقراء أو كذا، فبذكر عنده واحد من الأغنياء مثلا، يحكي يا أخي فلان الله يهدي يا أخي عنده أموال، ليش ما يتصدق؟ ليش ما طعم المساكين والفقراء؟ بده يفرجي أنه هو فعلا بطعم المساكين والفقراء. يجي يقول يا أخي فلان الله يهدي، يا أخي ما هو قاعد ما عنده شيء، ليش ما يقوم يصلي قيام الليل؟ هو بيقصد أن الناس يقول والله ما شاء الله أنه هو هذا المتكلم هو. بعد الناس شو مقدمها؟ الله يهدي الله يهدي يا رب، هو بيقول الله يهدي بقدم المقدم، وهو يقصد مدح نفسه، يقصد إظهار نفسه أمام الناس، وهو يريد بعيب الآخرين، فيجمع بين معصيتين قالوا الغيبة والرياء. شوف التشبع ما يعطى جمع بين الكذب والرياء، الثاني جمع بين الغيبة والرياء، يقول لك يا أخي فلان الله منعم عليه ليش ما يبني له مسجد، يعني بده يقصد أنه أنا بنيت مسجد، فلان يا أخي الله منعم عليه ليش ما طعم الفقراء، بده يقصد أنا بطعم الفقراء، فيعيب الآخرين ويقصد إظهار نفسه، ويقدم بمقدم الله يهديه. ترى يا جماعة كلمة الله يهديه هذه قد يراد بها الغيبة عند الناس، يراد بها الغيبة، ويقع الواحد في إثم الغيبة، وظاهرها الدعاء، ظاهرها الدعاء، بقول لك يا أخي فلان جارنا وكذا، فلان الله يهديه يا رجل الله يهديه، طبعا هذا بقص وقص يعني الله يهديه، أنت بتتوقع أنه من كبار المجرمين على مستوى العالم، لما قال الله يهدي شعار الله يهدي، هذه كلمة الله يهدي بده يقول لك هذا فلان مجرم من المجرمين، آكل لحقوق الناس كذا، لكن ما تكلموا، كلمة الله يهديه مجملة يقصد بها غيبته ويقصد بها ذمه، مش الدعاء له. إذا بدك تقول الله يهدي قم الليل وادعو له في السجود يقول يا رب اهدي، أما أمام الناس تقول يا الله فلان ما منقول إلا الله يهدي، ترى يغتاب الناس بمثل هذا. فمن مداخل الشيطان أيها الأخوة في الرياء أن يعيب الآخرين ويقصد مدح نفسه، فلان ما بتصدق ويقصد أنه أنا بتصدق، فلان ما بقوم الليل وأنا أقوم الليل. كذلك من المداخل أيها الأخوة أن ينتصر الإنسان لنفسه ويظهر أنها غير لله. شوف والله هذا مدخل والله كثير من الصالحين يقعون به، أن ينتصر الإنسان لنفسه ويظهر أن هذا انتصار لله، غضب لله، يعني يعتدي عليه أحدهم أو يتكلم معه كلمة فينتصر لنفسه حظ شخصي، وبعدين يقول لك يا عم اسمع أنا مش لأجل نفسها لله يا رجل، تعرف هذا يا رجل بيصليش، ما بيدخل المسجد يا ابن الحلال، يا رجل هذا ما بيعرف الله ما بيعرف الدين، طب أنت أنكرت عليه ورفعت صوتك عشان بيعرفش الله، طب هو طول عمره بيعرفش الله هسه جاي يتكلم، لكن لأنه تكلم معك كلمة انتصرت لنفسك بها فألبستها ثوب الدين، بتصير ولا ما بتصير يا جماعة؟ بتصير مع كثير من الناس انه اول ما يتكلم مع اول ما يظهر شيء بصير يعيبه باشياء وهو يقصد، هو يقول انا لله مش لنفسي، انا لله والله انتصرت لله عز وجل غير افرجيكم فيه لوجه الله، وهو يقصد الانتصار لنفسه، يقصد الانتصار لنفسه ويظهرها انها لاجل الدين والغير على محارم الله وأنه هذا إنسان غير متدين فأنا انتصرت لله عز وجل، هو في الحقيقة انتصر لنفسي، لأنه هذا مثلا سبه أو آذاه أو شتمه أو تعرض له، فأظهر لباس أنه والله أذى الدين، وهو في الحقيقة الانتصار للنفس. وهذا الانتصار للنفس إذن لغير الله، الانتصار للنفس لغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتصر لله. مين الآن منتصر لله أيها الإخوة؟ ومين منتصر لنفسه؟ لو تعد أنت كل يوم عندك كم انتصرت لنفسي وكم انتصرت لله، كم انتصرت لنفسي. أنا بقول شوف إحنا كم نحب الله وكم نحب أنفسنا، واحد بسب أبوك وواحد بسب الله، بس أنت بدون ما تتكلم شوف معيار القلب عندك كيف تأثر. واحد كذا سب على أبوه، وبعدين واحد سب الله، بس معيار القلب هنا أنا بدي شو كلمت وشو ردة الفعل، بس بدي مقدار هنا الغضب، مقدار الغضب هنا شو التغير هنا الذي حدث عندك، المعيار حتى أنت شو بتحب نفسك الله نفسك ولا بتحب الله أكثر. انظر معيار الغضب الداخلي، معيار الغيرة الداخلية شو تحرك. بس كل واحد ينظر عنده، يخلي عنده مقياس داخلي، يقول أنا بغار على ديني ولا بغار لنفسي. وأخيرا من المداخل التي يدخل بها الشيطان على نفس العبد أن يعمل العمل لأجل مثلا المال فقط، عمل ديني لأجل المال، هذا يضاد الإخلاص، هذا ضد الإخلاص. عمل ديني لأجل المال، يعني يقول والله أنا إمام مسجد، تعرف لو ما بعطوني راتب ولا بخش الجامع. هاي يا أبو أنس يقولون والله لو ما بعطونا راتب ما بخش الجامع، هذا يضاد الإخلاص يا إخوان. هذا لو بعلم قرآن لو بعطونيش راتب ولا بعلم واحد آية، هذا يضاد الإخلاص. أن يعمل فقط لأجل المال، يعمل لأجل المال فقط فقط، فهذا يضاد الإخلاص، ضد الإخلاص. كذلك مثلا من الأمثلة التي ذكروا أن يحج لأجل المال، الأمش أحيانا يصير توكيل في الحج فيذهب ويحج لأجل المال فقط، يقول والله من وكلك تحج عن أبينا أو عن أخينا مثلا ونعطيك مبلغا ماليا، فيذهب للحج فقط لأجل المال، لأجل أن يأخذ. فذلك هناك كلمة ذهبية للشيخ الإسلام ابن تيمية قال يحج يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ، يأخذ ليحج، أعطوه 1000 دينار قال له انفق على نفسك وكذا، هذا وحج عن أخينا أو عن أبينا، نعم يحج يأخذ ليحج، الأصل إيش؟ الحج. ولا يحج ليأخذ، يعني بيجعل الحج وسيلة للتكسب، قل أنا بحج لكن الهدف أني فقط أتكسب من هذا المال، فقط الهدف من الحج أن أتكسب لأجل المال. هذه أيها الإخوة بعض المداخل، والإخلاص أن يعافيك الله منها، الإخلاص أن يعافيك الله من كل هذه المداخل. شوف هذه المداخل دقيقة جدا، والشيطان ترى بدخل فيها حتى يفسد العمل بأكمله، يهدمه بكليته وكلكله. ربما العبد يجاهد يغزو في سبيل الله، يقاتل في سبيل، ينفق الملايين، فيدخل عليه الشيطان هذه المداخل، والله يدخل هذه المداخل، قل له امدح نفسك أمام الناس يا رجل، خلي الناس يقولوا، خلي الناس يقولوا هدمت عمل ملايين، وهو لطالما حصلها وتعب عليها مسكين وأنفقها، وبعدين ما بطلع له يوم قيامه ولا حسن، ولا حسن يا إخواني، ما بطلع له ولا شيء ولا حسن، لأنه النية تغيرت وتبدل، بكون صوم مسكين في اليوم الشديد الحر يا أخي، في اليوم الشديد الحر. فكما قال فعلا ابن القيم رحمه الله، قال العمل بدون إخلاص أول كلمة قدمناها إيش؟ مثل الذي يحمل التراب في الصحراء يثقله ولا ينفعه. واحد ماشي في الصحراء محمل له قلابة تراب وماشي، يا أخي شو بدك فيه، ما هو الصحراء كلها تراب وماشي، وزمان يعني على الهجمال، تخيل حط حمل من هون تراب وحمل تراب من هون، شو بدك فيه، يثقله ولا ينفعه. فبعمل أعمال كثير محملها معاه لكن ولا بتنفع ولا شيء يوم القيامة يأتي ولا شيء. فالإخلاص أن يعافيك الله منها. نريد أن نذكر بعض نماذج المخلصين حتى نعرف كيف نعزم على الإخلاص. إذن أشياء ليست من الرياء عددناها، الرياء الدقيق الرياء الخفي، هذه بعض الصور نريد أن نذكر نماذج من المخلصين لنعزم على الإخلاص إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.